الاب والابن والروح القدس الان واحد. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى بدء امين. طلع سكتش جميل، بس الحاجه الملحوظه فيه ان الرجاله بيعرفوا يمثلوا اكتر من الستات. انا بتكلم على التمثيل مش بتكلم على يعني ما شوف اللي بيحكوا دول عندهم سوء نيه. عايز اديكم النهارده فكره عن فلسفه الزواج المسيحي. فلسفه الزواج المسيحي، الاخ اللي بتصور انت ظبط نفسك واقعد بقى عشان انت حاجب الرؤيه عن اللي وراك كله. الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية هو أن الكاهن يستدعي الروح القدس باسم جماعة المؤمنين. الكاهن باسم جماعة المؤمنين يستدعي الروح القدس فيحل على العروسين. عايز اقول لكم بس ان في الكنائس الاخرى السر يتم كانه نوع من الاشهار، يعني اثنين اتفقوا على الزواج او توافق على الزواج فالكاهن يبارك ويشهر الزواج. لكن في الكنيسه الارثوذكسيه بنعتبر الزواج هو طريق روحي يمثل في نهايته رمز لملكوت الله. يعني الاثنين اللي بيتجوزوا بيمارسوا ملكوت الله على الارض استعدادا للملكوت السمائي. فهو صورة تمهيدية لملكوت الله. عشان كده انا قلت قبل كده القول بتاع يوحنا فم الذهب ان الزواج يا اما يكون هو الفردوس على الارض يا اما يكون الجحيم على الارض، وفي الحالتين يمثل السماء. عايز اقول ان هذا السر هو عمل مع الله. ربنا قال في سفر التكوين وصيتين. الوصية الأولى: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان واحدا. والوصية الثانية قال لآدم وحواء: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. الاثنين اللي بيتجوزوا كأنهم بينفذوا مقاصد الله. دي وصية ربنا. لما بيتحدوا مع بعض بينفذوا الوصية الأولى، ولو أنجبوا بينفذوا الوصية الثالثة. كأنهم بيشتركوا مع الله في تعمير الأرض، كأنهم بيشتركوا مع الله في إظهار الصفات الإلهية في هذه الأسرة. عشان كده بنقول ان هذا الزواج سر إلهي نسميه من الأسرار. السر فيه ايه؟ كيف يحل الروح القدس على الاثنين ويجعلهم واحدة؟ في اعتقادنا اللي في كنيستنا اذا اردنا مجازا ان كل واحد من العروسين يتزوج المسيح مجازا، والمسيح وسطهم هو اللي يوحدهم. او نقولها بطريقه ابسط انهم الاثنين بيتزوجوا ومعهم المسيح في وسطهم. ان ما كانش المسيح في وسطهم يبقى ده مش سر. وانا قلتلكوا قبل كده في المشاكل للاحوار الشخصية 80% من المشاكل او البيوت الخربانة سببها البعد عن الله. 80% من البيوت الخربانة سببها البعد عن الله. ليه؟ وجود الله بنعمته يحمل أسرة، يحمل أسرة. احنا عايزين، عايز اقول لكم بس ان احنا عايشين في حياتنا على الارض بنعمة ربنا. لو النعمة تخلت عننا لحظة واحدة كلنا نضيع. وربنا لما بيسكب علينا بنعمته ما بنبصش بقى احنا حلوين ولا وحشين، احنا ولاده. صحيح ممكن الاب يزعل من ولاده لما يغلطوا او يخطئوا، لكن مهما رحنا ولا جينا ولاده. الاب ممكن يزعل الولاد، ممكن يعاقبهم، لكن في الاخر هم ولاده وملزومين منه، ورعايتهم مسؤوليته. هكذا الله. اللي نسميها نعمة ربنا هي احساس الله بالمسؤولية تجاهنا، سموها كده. فلما اثنين بيرتبطوا والمسيح وصيهم ارتباط صحيح، والمسيح يكون حي، خلي بالكوا كلمة حي في حياتهم، حي بساطة النعمة، حي بالصلاة، حي بقراءة كلمة الله التي تحيي، حي بالسر العظيم الذي يوحد الكنيسة كلها، سر التناول، سر الإبخارستية. عشان كده في القديم الطقس الصحيح بتاع الزواج انه يتم بعديه على طول ان العروسين يتناولوا، واللي بقى منه دلوقتي اللفافة، اللي بتبقى منه رمزيا اللفافة. اللفافة لما ابونا بيسلمهم لبعض يحط لهم اللفافة دي، معناتها ايه؟ اللفافة دي بتاعت التناول، يعني هذا التناول، هذا الجسد والدم، هذا السر العظيم هو اللي يربط بينكم. لو هما الاثنين ماشوا في هذا الاتجاه لابد ان نعمة الله تشملهم. هنا احساس ربنا انه مسؤول عن هذه الاسرة المرتبطة بيه، اللي اتحدت بيه، ربنا مسؤول عنهم. فنعمة الله بتشملهم ونعمة الله توحدهم. فيصبح عهد الزواج كأنه سر عظيم. من هنا جاء التأمل العظيم اللي قال معلم بولس الرسول في رسالة أفسس، وشبه علاقة العروس بالعريس بعلاقة الكنيسة بالمسيح. أقول هذا من نحو المسيح والكنيسة. ماذا فعل المسيح من أجل الكنيسة؟ أحبها إلى المنتهى، مات لأجلها. هذا الحب المتبادل بين المسيح والكنيسة هو النموذج، أو النموذج بتاعه هو الحب داخل الأسرة. هذا السر عظيم، أنا أقول الرسول كده، هذا السر عظيم، ولكن أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. هذا يحدث من جهة الحب والخضوع من الطرفين تجاه بعضهما، وبالأولى تجاه الله. حب وخضوع مع بعضهم البعض، وبالأولى تجاه الله. الآية الثانية بتاعت اكسروا واثمروا واملأوا الأرض، دي آية ولكنها غير ملزمة في الزواج، وإلا يصبح الذي لا ينجب أو التي لا تنجب أو التي تنتهي مرحلة الإنجاب عندها ده سبب للتفريق. لو كان هو الانجاب هو السبب الاصل. لكن ايه الغرض من الزواج؟ زي ما قلنا بولس الرسول بيعلمها بالمسيح والكنيسه، فتبادل الحب. كنيسه حب المسيح، المسيح حب الكنيسه، والكنيسه بذلت الحب جماعه المؤمنين، فتبادل الحب. وزي ما قلت مره قبل كده انه الرجل بيبقى عنده فيض من الحب يسكبه على زوجته واولاده، وهي ايضا عندها فيض من الحب تسكبه على زوجها واولادها. فكل طرف عنده فيض من الحب مستمد ويستمد من حب الكنيسه، من حب المسيح، ويسكبه على الطرف الاخر. والمسيح يشمل الجميع بحبه. الغرض الثاني من الزواج التعاون، التعاون الكامل. وفي هذا التعاون عايز انبه على نقطه مهمه. التعاون معناتها ان الانسان كل واحد بيحاول يبذل نفسه لاسعاد الطرف الاخر. كتير من الشكاوى بتيجي ايه؟ ان الزوج رمي الهم كله على مراته او العكس. وفي اطار التعاون ياتي نقطه جوهريه جدا، الاحتمال. انا مش قادر احتمل، ده كلمه بتتقال من الطرفين، مش قادر احتمل طباعه او طباعها، مش قادر احتمل التعب الشديد اللي انا وجدته من الزواج. لسه في زوج امبارح مختلف مع مراته، بقول يعني انا خدت من الجواز لان كنت عايش مرتاح احسن من كده. في المسيح احتمل من اجل الكنيسه ومات لاجلها، احتمل حتى الموت. التعاون يقود الى الاحتمال، او الاحتمال يقود الى التعاون بفرح. فالنقطه الاولى تبادل الحب، نمرة اثنين النقطة الثانية التعاون الكامل، نمرة ثلاثة اكتمال العلاقة في المسيح. في قول واحد من الاباء القديسين بيقول حيث يوجد المسيح توجد الكنيسه، حيث يوجد المسيح توجد الكنيسه. عشان كده نلاقي في الكتاب المقدس كتير بيتكلم عن كنيسه البيت. كنيسه البيت دي ايه؟ دي الكنيسه اللي موجود فيها المسيح. طب والمسيح اللي مش موجود في البيت؟ شيرين كلهم بيبصوا لي اهمادي وعادي بقى. لو المسيح مش موجود في البيت يبقى مش كنيسة؟ يبقى البيت مش كنيسة؟ ازاي تبقى كنيسة والمسيح مش فيها؟ وجود المسيح في البيت يحول البيت الى كنيسة بكل القداسة بكل الطاعة بكل الروحانية. ويصبح البيت هو مكان تمجيد الله، تمجيد الله في حياة الزوجين وحياة الأولاد. لأن في الكنيسة بنعمل ايه؟ بنصلي، بنسبح، بنمجد ربنا. يصبح البيت هو مكان التمجيد، هو مكان التسبيح، هو مكان البركة. واحنا نؤمن ايضا ككنيسة ان ليست الموافقة والارادة الحرة للزوجين هي فقط التي تقود الى الزواج او تحفظ الزواج. زي ما قلت لكم لابد أن نعمة الله تتدخل أيضا. طب نعمة يا ربنا تعمل إيه في الطبيعة البشرية الضعيفة؟ كلنا عندنا أخطاء، كلنا عندنا أخطاء، فيش واحد يدعي إنه كامل أو بلا أخطاء. نعمة ربنا بتخلي الطرف التاني يحتمل، وتخلي الطرف المخطئ تجمل الصورة أو تكمل الأخطاء. فدي مهمة جدا، إن وجود الله ونعمته تقود إلى بقائهما مع بعضهما البعض في البشرية الناقصة الضعيفة. في كل الأسرار الإنسان له إرادة حرة، ما عدا المعمودية طبعا، المعمودية لا تتكرر، لكن كل الأسرار الإنسان له إرادة حرة أن يفارق روح الله. يعني مثلا في وصية لا تقتل، لكن هل ربنا بيقدر على لا تقتل؟ لو عايز تقتل ده وصية، انت حر، بس تحمل التبعية. وهكذا كل الوصايا، المعمودية هي الحاجة الوحيدة، الصبغة الوحيدة التي لا يستطيع الإنسان إفارقها وتفضل معاه طول عمره مهما عمل. فده تبسيط للزواج، وطبعا الفرقة في الزواج هي عملية مؤلمة جدا وتؤثر في عدد الكنيسة. انا مش عايز اقول احصائيات طالعة ومكتوبة في الصحف عشان ما اجيبش احباط، وكنت يعني لا اقتنع بيها، لكن لازم نعرف انه زي ما قلت في الاول وجود الله في حياة البيت هو السند الاساسي. طبعا في حاجات تانية، كيفية الاختيار، اخلاق الانسان وطباعه، لكن مهم جدا ان الله يكون موجود، اللي ممكن يصحح كتير من الاخطاء اللي موجودة. حتى لو اتبنى البناء على بناية غلط او الاساس خاطئ، ممكن نعمة ربنا، ممكن الروح القدس يعمل في الإنسان ويغير. ربنا يبارك في بيوتكم ويبارك في هذا الاجتماع. كل ده هل اكتشفتم تفسير جديد لآيات الكتاب المقدس أعطاكم فكرة الطلاق التي سمعنا عنها وهي تفسيرات الآباء الأولين كانت خاطئة؟ أولا إحنا ما عملناش حاجة، يعني أولا عايز أقول لكم، أنا لسه بقول لكم إنه الانفصال ده حرية شخصية، وفي كل الأمور في حرية الإنسان أن يفارق. لكن عايز اقول لكم بس زي ما انتم بتقولوا اللي كاتب السؤال ده، روح اسال الناس اللي عندهم مشاكل ماذا يعانون. مره واحد قال لي وانا اخترت مره غلط افضل طول عمري في هذا الاختيار الغلط، انا بعترف ان انا اخترت غلط بس هفضل اتعاقب طول العمر بيه. ثم اننا كل القوانين اللي بتطلعها لا نخرج عن الكتاب المقدس وكتابات الاباء، والتفسير او التكميل بتاع القانون المزمع ان يخرج قريبا ده برضو من الكتاب المقدس. لما المسيح بيقول من يطلق امرأته يجعلها تزني، يعني يجعلها تزني؟ يعني لو سابها وبعد عنها يجعلها تزني؟ الكتاب بيقول ان كان احد لا يعتني بخاصته ولا سيما اهل بيته فيكون اشر من غير المؤمن. لما طرف من الطرفين يرفض التعاون ويرفض العلاقة التعاونية جوه البيت، ده الكتاب اللي بيقول ولا سيما اهل بيتي فقد صار اشر من غير المؤمن. ما دي كلها ايات في الكتاب المقدس واقوال الاباء كتير في الكلام ده، وانا الكلام اللي قلته في الكلمه بتاعتي ما اتخذ كله من اقوال الاباء. اذا كان الان 5000 احوال شخصيه 5 سنين سيكون هناك 25,000 حالة تفكك أسري بسبب قوانين الطلاق الجديدة. اوعى تفتكروا بس ان احنا في المجلس الكليريكي قاعدين يا رزق يا رزق تعالى الارزاق تعالى احنا مستعدين للشغل يلا اول حاجة تيجي يلا. طب تعالوا اتفرجوا عليه، ده احنا بيطلعوا روحنا وبيشتمونا وليه يا ابن اصطلح يا ابني ارجع بيت يا بنتي مش عارف ايه، ونقعد سنين ونقعد نتفاهم ونعمل صلح ونعمل 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 ونعمل. لكن في حالات انا مره واحده جاتلي وجوزها سايبها ومختلف معاها، قعدت معاهم 4-5-6 مرات انا والاعضاء المجلس، في الاخر قلت لها يا بنتي انصحك اوعي ترجعي له. لما انا اتعاملت معاه انسان صعب جدا جدا جدا، قلت له عايشة معاه ازاي ده؟ قلت له انا غلطت اللي قلت لك اصطلح معاه. ففي حالات زي كده ما نقدرش بعد بنكتشف بعد عادات انه مفيش حل فيها. وانا قلت له كام؟ قلت له بص عايز تتجوز روح وتجوز بعيد عننا، بس انت هتفشل في اي زيجة هتتجوز مرة واثنين وثلاثة بالطريقة بتاعتك دي. فما تفتكروش ان احنا عايزين نقول 25 حالة ده قليل، هتقولنا حالات تانية احنا عايزين نشتغل، ما بناخدش نسبة من الكلام ده مش صح. لا لا احنا حريصين على الزواج اكتر من اي حد تاني. من تعليم القديس يوحنا الذهبي تم رفض كامل للطلاق، وكان هناك رفض منه لفكرة زواج الأرملة، فهل عندكم حكمة أكثر من يوحنا ذاهبين من فم؟ بصوا عايز أقول لكم الأباء بيكلموا كتير في الحاجات دي، ما تاخدش كلمة واحدة وتعلق عليه. طب لو هو قايل إنه الإنسانة الأرملة بتتجوز أو الأرمل طبعا، هل وافق على كده؟ هل وافق على كده؟ وتعمل لنا مشكلة كبيرة. هو بيتكلم على نوع من النسك معين يفضل، لكن مش ده. وأقوال أباء آخرين ويوحنا بن الذهب نفسه أي كلام غير كده. يعني انا يا سيدنا لو عملت حادثه واصبت بشلل وتسببت عنه عجز جنسي من حق زوجتي بعد 3 سنين تطلقني ويبقى الاقيها منين؟ من الزمن ولا من مراتي ولا اعمل ايه؟ انتوا بتشجعوا على قله الاصل. جبت منين ان انت احنا بنتكلم على الفرقه، ايه علاقه ال الاصابه بالعنه الزوجيه ولا حاجه زي مين جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ الناس بتتصور حاجات وتهجمنا عليها على ولا حاجه، دي وردتش ابدا ولا حدش فكر فيها. هل على ايام السيد المسيح لم تكن هناك مشاكل زوجيه او مخدرات او ادمان او سجون؟ كان في مخدرات أيام المسيح، ومع ذلك لم يقل السيد المسيح أسباب للطلاق إلا بسبب الزنا. هل في واحدة ست ترضى تعيش مع واحد مدمن؟ أنا بتكلم بقى بأمانة كده، أنا بتكلم، هل واحدة ست ترضى تعيش مع واحد مدمن؟ طبعا المدمن ده بيكون عنيف، المدمن ده بيكون له أصدقاء سوء، المدمن ده لما يحتاج فلوس ممكن يعمل أي حاجة عشان يحصل على الفلوس، المدمن ده كذا وكذا وانت عارفيه كويس. هل في واحدة ست من اللي عادمين ترضى تعيش مع واحد مدمن؟ حرام. يعني مش ده ظلم ان احنا نقول لها طول عمرك عيشي معاه؟ اللي كاتبين الكلام ده حاطين ايديهم في الميه البارده ولا سائلين في الاخرين. انا عايش كويس ومبسوط اشكر الله، الباقيين يتحرقوا. لا، الكلام ده مش صح. الكنيسه مسؤوله عن ولادها. طب انا هقول لكم حاجه، لسه الاسبوع اللي فات الاجتماع اللي فات واحد مراته خد التصريح عشان سوء اخلاق، جايلنا بعد 9 سنين من ما يخد التصريح الاسبوع اللي فات. قال ممكن اخد صورة الحكم اللي هي عاملاه؟ طب عايزه ليه؟ قال انا رايح بيه الازهر. في حاجه اسمها في الكنيسه التدبير الابائي. التدبير الابائي يعني ايه؟ يعني ممكن هقول لكم الضبط النص بتاعها ايه. تدبير روحي يعبر عن شفقة تجاه الإنسان الخاطئ. هذا الإنسان ربما قعد سنوات للتوبة وجاء يبكي. طب أنا هقول لكم مصيبة تاني. السيد المسيح قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. تعملوا ايه في الآية دي؟ الرجالة تعمل ايه والستات تعمل ايه؟ كل واحد يشتكي من امراته بصت ولا جزء واحد بص، يقول له طب يلا هون يجيب يرشد من المسيح اللي قال كده. مش معنى دي اللي سايبينها، خدها بالتفسير المعنى الروحي البنائي. الكنيسة مسؤولة عن تدبير اولادها. الكنيسة ممكن تعاقب ولادها، لكن لو وصلت لحست ان العقاب ده يوصلهم الى الضياع يتشيل العقاب خالص. حياة الانسان الابدية اهم من اي عقوبات اخرى. انا بعترف اني لا استطيع قوة الاحتمال بسبب الظروف المحيطة، أحب لكن أنا بحب زوجي وأولادي، ضعفي يؤثر على علاقتي بهم. صلي ربنا يديك القوة. أحيانا الإنسان من كتر التعب بيفقد قوة الاحتمال، بتمر فترة الطرف الآخر عليه يتحملها، لكن الطرف اللي مش قادر يحتمل عليه انه يصلي ربنا يقول له اديني قوة الاحتمال. زي ما قلت لكم لو طلب نعمة ربنا ضروري نعمة ربنا هتسنده. أدركت خيانة زوجي وسامحته، دلوقتي حياته كلها على الموبايل والفيس وكل شوية بيبعد عني وعن أولادي. حاولت بالصلاة والمطنيات يرجع، بس بعد فترة صعبة لا أستطيع الثقة فيه مرة أخرى لأنه مازال مرتبط بالفيس ووجوده قليلة جدا في البيت. مش عارف اعمل ايه تاني. ردوا عليها اللي كنت بتقوله فين؟ ردوا عليها بتوع الاسئلة ولا ايه؟ تعمل ايه؟ صلت وصامت وعملت بطانيات وعملت كل حاجة ومستنية ومحتملة. اقول لك فكرة، روح ارمي نفسك في النيل. احنا عايز اقول لك كلام جد بقى، سيبك من كلام الهزار اللي بيقولوه، عايز اقول لك كلام جد. نحن لا نيأس ابدا من توبة الخطاة، نحن لا نيأس ابدا من توبة الخطاة. طالما ربنا اديك نعمة وطالما قادرة تحتملي، في يوم من الايام هيرجع، في يوم من الايام هيتصلح. حاولي ان انت مع الصلاة من اجله، حاولي ان انت تربطيه بالكنيسة، ده هيغيره كتير. ولا تيأسي، اوعى تجنى، اوعى تجنى المجلس. يراودني تفكير اننا زوجين غير مناسبين لبعض، مع اننا احنا الاثنين بنحب بعض. الله، منين بنحب بعض ومنين مش مناسبين لبعض؟ انا مش عارفة احسن منه ماديا ولا روحيا ولا بفكر. البنت اللي كان بيحبها الاول لو كملت معاه كان عرفت تغيره الاحسن كتير. ما انا قلت من الاول، حتى لو احنا اخطأنا في الاختيار، نعمة ربنا بتكملنا، نعمة ربنا بتصلح الاخطاء بتاعتنا. بس ارتبطي انت وهو ربنا، وربنا هيكمل كل حاجة ويصلحها. يرتبط شاب بأنسة اكبر منه باربع سنوات رغم عدم موافقة اهله، وانها والديها متوفين. يعني انا انصح انه ضروري نكسب الاباء والامهات، نكسب الاهل. يعني واحد يروح يتجوز غصب عن اهله، او هي تتجوز عن غصب عن اهلها، جايز تندم في المستقبل، او هو جايز هو يندم. يعني يا تقنع اهلك يا تشوف لها عريس تاني. زوجي غير متفاهم، كل مشكلة تحصل يحملني المسؤولية ويعاقبني. طبعا ده عايز، خلي بالكم احنا عندنا طباع كتيرة ومشاكل كتيرة بسبب الوسط اللي احنا عايشين فيه، وسط غير مسيحي. عايز ده، عشان كده ما اعرفش في الكنيسة هنا بيعملوا دورات للمخطوبين ودورات في المشورة. المجمع المقدس قرر انه سنة 2017 اللي جاية هيكون دورة المخطوبين قبل الزواج اجباري، اجباري مش الكل، اجباري. طبعا انتوا عديتوا في الرخص، لكن بعد كده ليه؟ الوقاية خير من العلاج. فكل الكنائس لازم بتعمل دورات عشان تعلم. انا سيدة اشعر بالقلق من القوانين الجديدة بشأن توسيع ازواج الطلاق، ارى فيها حل لكثير من الرجال الذين سوف يجدوا حجة لأسفل الاسباب لكي ينحل هذا الرباط المقدس. ده حاسة بالبطحة على راسها. يعني في واحد بيحب مراته، لو طلعنا 100 قانون هيقول اسيبها؟ ليه انت حاسة ان هو الرجل يستفيد منها؟ المصيبة فين او المشكلة عند مين؟ طب ما المصيبة هو ليه ممكن انت تستفيدي منها؟ اقلبيه انت. كلام مش صح. كم من اب وام لا يثقون بعضهم، مستحملين بسبب انه لا يوجد حل ولا طلاق. وده استمر الحياة. احنا عمرنا ما نقول لواحد الحياة مستمرة نقول له انت عايش كده ليه ما تسيبها. عمرنا ما نقول لواحد كده. ده احنا نتمنى ان كل الناس تستمر زواجها. بس لما تكون في اقول لكم قصة. ضربت جوزها بالسكينة وتعالج تعور بسيط تعور بسيط. فاني مرة ضربته بقى ايه بالسكينة اللي هي التالتة ايه هتخلص عليه. طب احنا لو سيبنا هذا الموضوع مش دايما احنا مشتركين في قتله؟ هل دي زواج ده ممكن يستمر؟ أليس هذه الزوجة محتاجة لعلاج نفسي؟ خلينا بقى بالحق والعدل او العكس. طبعا طبعا هو لو ضربه بالسكين هنقول له مسموح لك هي هي وهكذا قصص. لكن انا بتكلم على قصص الشاذة. مش واحد ضرب مراته قلمين هنقول له خلاص ده بقى خراب بيوته ولازم. لا مش معقول طبعا. هنوجه له كلمتين للزوج وننصحه ونشد عليه. لكن في حاجات شاذة شديدة الخطورة ما نحطش راسنا بالرمل ونقول احنا مش دريانين مش مهم خليهم. حد بيشاور عقله؟
نشكر ناس الحبر الجميل عند دنيال على الكلمة الجميلة والرشدة الحلوة اللي ممكن نستعملها في بيوتنا.